بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا اللقاء الأخير في هذه الدورة وفي دراسة كتاب الأصول الثلاثة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي أخذناه خلال هذا اللقاء هو مقدمة هذه الرسالة القيمة، لكن هذا اللقاء أصبح فرصة طيبة لنا لمدارسة هذه المسائل المهمة العظيمة، وإن كنا لم يتيسر لنا ختم الكتاب وإنهاءه، لكن الكتاب بيد كثير من الإخوة، ومن الخير للإنسان أن يعتني بمثل هذه الكتب القيمة والرسائل المفيدة بقراءتها مع نفسه ومع أسرته في منزله، فإن من شأنها بإذن الله تبارك وتعالى تثبيت الإيمان وتقوية اليقين وإعانة العبد على الحق الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. الله عز وجل قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن كلما أعاد مدارسة مسائل العلم وأبواب الهداية وسبل الخير كلما كان ذلك أرفع لدرجاته وأعلى لمقامه عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولهذا من الخير للإنسان أن يكون طالب علم إلى أن يموت وإلى أن يتوفاه الله، وأن يكون له حظ من طلب العلم وإن قل، ويكون ذلك بقراءة الكتب وحضور حلق العلم وسماع الأشرطة النافعة المفيدة. فهذا باب خير للإنسان في هذه الحياة لا ينبغي للعبد أن يغلقه، بل الذي ينبغي عليه أن يسعى في تنمية هذا الأمر والاستزادة منه إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. نرى علماء راسخين في العلم ولا يزالون يقرؤون الكتب ويطلعون على الأبحاث وينهلون من معين العلم بجد واجتهاد، مع أنهم حصلوا من العلم قدرا مناسبا، بينما ترى أناس آخرون حظهم من العلم قليل ونصيبهم منه ضحل، ومع ذلك لا يعطون العلم من وقتهم، مع أنه أهم شيء في هذه الحياة، هو الذي ينير الطريق ويبصر العبد ويفتح له أبواب الهداية، وبه يميز العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. فبدون العلم ما يستطيع العبد أن يميز. ولهذا من الخير للإنسان أن يكون طالب علم، من الخير للإنسان أن يكون طالب علم. قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكما قدمت، نحن بدأنا بهذا الكتاب ولا نتمكن في هذه الدورة من إتمامه، لكن كل واحد من الإخوة يتمكن هو بنفسه وفي بيته من قراءة الكتاب مرات وكرات. وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بناصيتي ونواصيكم للخير، وألا يكلنا جميعا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه إن وكلنا إلى أنفسنا يكلنا إلى ضيعة، فنسأله سبحانه ألا يكلنا إلا إليه، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. بدأ هنا الشيخ رحمه الله بالحديث عن الأصول الثلاثة التي هي موضوع الكتاب، موضوع الكتاب الأصول الثلاثة، ونحن سبق مرة معنا أربعة مسائل ثم ثلاثة مسائل، ثم دخل المصنف رحمه الله في موضوع الكتاب الذي هو الأصول الثلاثة. فالمسائل السابقة جاءت بين يدي هذا الكتاب وبين يدي هذه الأصول توطئة لها وتقديما لها وحثا على العناية بها، أما موضوع الكتاب الأساس فهو الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام منبها المؤمنين على أهمية هذه الأصول، يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الأصول الثلاثة. وتأمل هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان، وهذا يفيد أن الإيمان له طعم وله حلاوة يتذوقه أهله المحققون له، ويجدون له لذة في قلوبهم ونفوسهم، ويفرحون به أعظم الفرح، ويسرون به غاية السرور. له طعم وحلاوة، لكن طعم الإيمان وحلاوته لا يذوقه كل أحد ولا يتطعمه كل إنسان، وإنما يذوق طعم الإيمان من اتصف بصفات وتحققت فيه أمور، أعظمها هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وتأمل هنا جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وتأمل بأي شيء يكون الرضا بالله، وكيف يكون الرضا بدين الله، وكيف يكون الرضا برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الأمر عظيم الأهمية. كيف يكون العبد قد رضي بالله ربا، وكيف يكون العبد قد رضي بالإسلام دينا، وكيف يكون العبد قد رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا بالله ربا لا يكون إلا بالإيمان به سبحانه ومحبته وتعظيمه وتوقيره وقدره تبارك وتعالى حق قدره، وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق ما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه. فبهذا يكون العبد قد رضي بالله ربا، ربا لهذا الكون وخالقا لهم ومدبرا لشؤونهم ومستحقا للعبادة منهم بأن يفردوه بالعبادة ويخصوه بالطاعة ولا يشرك معه غيره. بهذا يكون العبد قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. الرضا بالإسلام يكون بانشراح الصدر للإسلام وقبول أوامر هذا الدين والخضوع لأحكام رب العالمين وإسلام الوجه له والاستسلام لشرعه والانقياد لحكمه، وأن لا يجد العبد في صدره شيئا أو حرجا مما قضاه الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبهذا يكون العبد قد رضي بالله، بهذا يكون العبد قد رضي بالإسلام دينا، يحب هذا الدين ويحب طاعة رب العالمين ويحب امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ويحب من يطيع الله ويمتثل أمره. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ويكون صدره منشرحا لدين الله ولا يجد حرج أو ضيقا أو ترددا في قبول أوامر الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون رضي بالإسلام دينا. وأما الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فإن هذا يكون بالإيمان به صلوات الله وسلامه عليه وبمحبته وتقديم محبته على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين، كما صح في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في الحديث الآخر في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن بهذه الصفة وبهذا الأمر يتحقق الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تقدم محبته على محبة النفس، ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هو أولى بك من نفسك، فيجب عليك أن تحبه أكثر من محبتك لنفسك صلوات الله وسلامه عليه، وهو أولى بك من نفسك فيجب أن تطيعه أكثر من طاعتك لنفسك. ولهذا المحبة الصادقة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا تكون بمجرد الدعوة، لأن الدعوة أمرها يسير على كل إنسان وسهل على كل لسان، يسير على كل أحد أن يقول إنني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحب دينه وأحب طاعته. هذه الكلمة سهلة سهلة على كل لسان، ما تكلف الإنسان شيء، لكن ليست العبرة في الدعاوى. والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، ولهذا لا بد من برهان يقيمه العبد من نفسه على صدق محبته لرسوله عليه الصلاة والسلام، على حد قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، يعني من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية، فإذا كان ممتثلا لأمره، منقادا لما جاء به، منتهيا عما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، فالمحبة صادقة. وإن كان عاصيا معرضا غير مطيع ولا ممتثل للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فالدعوة كاذبة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فالمحبة تقتضي الطاعة والانقياد والامتثال والاتباع. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس ومحبة الوالد ومحبة الولد ومحبة الناس أجمعين، وهي ليست مجرد دعوة، ليست كلمة فقط تقال. لا يكفي أن يقول الواحد منا أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة أكثر من محبتي لنفسي ومحبتي لوالدي وولدي والناس أجمعين، هذه الكلمة وحدها ما تكفي، لا بد من برهان يصدق هذه المحبة. ولهذا إذا أراد الواحد منا أن يعرف مدى هذه المحبة في قلبه فلينظر في مدى الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مدى التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الأوامر وامتثالها والنواهي وتركها والأخبار وتصديقها، والناس أقسام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ليسوا على درجة واحدة. ولهذا العبد يحتاج إلى أن يحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق الرضا به عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. إذا رضي به رسولا لابد أن يمتثل أمره، فإذا لم يمتثل الأمر ما حقق الرضا به صلى الله عليه وسلم رسولا، ولا حقق المحبة له عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: زعم قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إنا نحب ربنا حبا شديدا، هذه دعوة، والدعوة لا بد عليها من برهان يصدق هذه الدعوة، وهو الامتثال لأمر الله والانقياد لحكمه سبحانه وتعالى. لاحظ دعوة اليهود لما قالوا فيما ذكر الله، وقالت اليهود: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لابد من برهان، ما هو مجرد الكلام فقط، لابد من برهان. ما البرهان؟ قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو البرهان، إسلام الوجه لله والانقياد والامتثال لأوامره سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله. والله عز وجل لا يحبك بمجرد الدعوة التي تدعيها، وإنما يحبك بتصديقك للأخبار وامتثالك للأوامر واجتنابك للنواهي وتركك لها. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الخصال الثلاثة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي الأصول الثلاثة التي أفرد لها المصنف رحمه الله هذا الكتاب. وتأتي هذه الأصول الثلاثة في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما ورد في غير حديث أن الميت عندما يدخل إلى قبره يأتيه ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير. سود الوجوه زرق العيون، فيدخلان عليه في قبره ويجلسانه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك، فتوجه إليه هذه الأسئلة الثلاثة عن الرب والدين والنبي عليه الصلاة والسلام. جميع ما في هذه الدنيا لا يسأل عن شيء منه إلا عن هذه الأمور الثلاثة، من ربك ما دينك من نبيك. المؤمن يثبته الله ويسدده ويقوي قلبه ويجيب الملكين بثبات، يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الظالم فإن الله عز وجل يضله فلا يجيب، وإنما يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويقول ها لا أدري، يضله الله. وهذا معنى قوله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا الموقف العظيم ينبغي على العاقل أن يعد له العدة وأن يهيئ نفسه له، أن يعد لهذا السؤال جوابا وأن يعد للجواب جلبابا، بأن يكون صحيحا سليما قويما. وإذا أراد الثبات فليستعن بالله في هذه الحياة بامتثال أمره والخضوع لشرعه وطاعته سبحانه وتعالى والمحافظة على أوامره حتى ينال تثبيت الله تبارك وتعالى له عندما يدخل في قبره وعندما يوجه له هذا السؤال. وأقول لكم إن الواحد منا لا يدري متى سيوجه إليه هذا السؤال، قد يكون توجيه هذه الأسئلة له غدا، وقد يكون بعد شهر، قد يكون بعد سنة، وقد يكون بعد سنوات. ولا فرق في هذا الذي أقوله لكم بين الكبير والصغير، فقد يموت الصغير قبل الكبير، وقد يموت الابن قبل الأب، وقد يموت الصحيح قبل المريض، وقد يموت المعافى قبل المبتلى، وقد يصح المريض ويشفى المبتلى. فالإنسان لا ينظر إلى عافيته وصحته وسلامته فيعرض بذلك عن ما خلق له ووجد له من طاعة الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا الإنسان يعد نفسه، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعد لنفسه ولهذا الموقف العظيم الجواب بالاستعانة بالله والثبات على طاعة الله والمحافظة على أوامره. وليتأمل في قوله يثبت الله الذين آمنوا، ما هو كل أحد، الذين آمنوا يثبتهم الله. ولهذا على العبد أن يسعى جاهدا في حياته بأن يكون من هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، لينال الثبات، لينال الثبات، الثبات في الحياة، والثبات عند الممات، والثبات في القبر عندما يسأل من قبل الملكين، والثبات في الحشر، والثبات على الصراط، إلى أن يكرمه الله عز وجل بدخول الجنة. فيسعى في 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 هذا الأمر سؤالا ودعاء لله تبارك وتعالى، وسعيا حديثا في تحقيق هذا الأمر ما دام في ميدان العمل ودار المنافسة والمسابقة في طاعة الله تبارك وتعالى. يسعى في الثبات عند الممات بأن يختم له بالإيمان ويختم له بالتوحيد، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا القول لهذه الكلمة لا يناله كل أحد، وإنما يناله من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالتثبيت عند الممات. ولهذا بعض الناس يموت وهو يغني، يموت وهو يغني، يردد أغنية من الأغاني ويموت وهو يغني. وقد تكون أغاني في فسق وفجور وغزل وفحشاء. ومن الناس من يموت وهو يقول لا إله إلا الله، وتخرج روحه من جسده وهو يهلل يقول لا إله إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فمتنا على حب الإله، وماتوا على تنتنا تنتنا، يعني على الأغاني وعلى الكلمات الفاجرة وعلى الأشياء البذيئة يرددونها، وتخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على هذه الحال. بينما صاحب الإيمان فإنه يثبته الله عز وجل ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله. جاء في ترجمة أحد علماء الحديث وهو أبو زرعة الرازي أنه لما أدركته الوفاة جاء عنده اثنان من أصحابه وإخوانه وأرادوا أن يذكروه كلمة التوحيد قبل أن يموت لا إله إلا الله، وكانت طريقتهم رواية الأحاديث بالأسانيد. فجلسوا عنده كأنهما يتذاكران، فقال أحدهما للآخر: ذكرنا بحديث فلان، ذكرنا بحديث فلان، يقصد حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أحدهما: حدثنا فلان عن فلان. فما استطاع أن يكمل لأن الرجل عندهم في النزع. فبدأ الثاني يقول: حدثنا فلان عن فلان. فما استطاع. فقال أبو زرعة هذا الذي هو في النزع لعلكم تريدون ذكر حديث فلان، حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. يقول الراوي والحديث والأثر إسناده ثابت، يقول الراوي فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، فجاء بالحديث كاملا بإسناده إلى تمامه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومع الهاء خرجت الروح. فمثل هذه الخاتمة الطيبة ينبغي على العبد أن يهيئ نفسه لها، أن يهيئ نفسه لها بأن يكثر من لا إله إلا الله، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يحافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يجد في طاعة الله، وأن لا يجعل الحياة تمضي عليه هكذا سبهلا بدون فائدة وبدون ثمرة في عبث وضحك ولهو وأمور تمضي الحياة بها بدون فائدة بل تكون مضرة على الإنسان. بينما ذكر الله عز وجل تبني به قصورا في الجنة. أذكر لكم حديثا ربما أن بعضكم لأول مرة يسمعه، يقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بها قصرا في الجنة. هو حديث ثابت، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بها قصرا في الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، ومن ذكر الله عز وجل غرس له به غرس في الجنة. فذكر الله عز وجل نماء للقلوب وحياة لها وصحة لها، والغفلة شقاء للعبد في الدنيا والآخرة. ولهذا كيف يرضى العبد أن تمضي الحياة هكذا وأن تتصرم بدون أن يجعل فيها ثمرات يحصدها يوم القيامة عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. والحياة ماضية ماضية بعجرها وبجرها وخيرها وشرها، ماضية ماضية منتهية بما هي فيه، لكن من الخير للإنسان أن يجتهد في أن ينهي حياته فيما يرضي الله، بأن يكون على صلة بالله، محافظا على أوامر الله، مبتعدا عن الأمور التي تصده عن الخير، مستعيدا بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، حتى ينال الثبات على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الأصول إجمالا ثم بدأ بالتفصيل، فبدأ أولا بما يتعلق بمعرفة العبد بربه. قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني بنعمه، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذا قيل لك من ربك قل ربي الله. ربي، الرب هذه الكلمة في لغة العرب معناها المالك المدبر المتصرف في شؤون الخلق، فمالك الملك وخالق الخلق وموجد العالمين هو الله جل وعلا، لا شريك له في شيء من ذلك، ولا يستطيع غير الله أن يخلق ولو ذرة، وليس مع الله عز وجل شريك في الملك ولا في مقدار ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالملك ملك الله عز وجل. يقول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم منه ضعف الطالب والمطلوب. فالخالق هو الله والرازق هو الله والمدبر هو الله والذي بيده أزمة الأمور هو الله لا شريك له في شيء من ذلك. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فإذا قيل من ربك قل ربي الله إذا قيل من ربك قل ربي الله. الذي رباني من معاني الرب التربية، التربية على الإيمان والطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا ربوبية الله لخلقه نوعان عامة وخاصة، ربوبية الله لخلقه نوعان عامة وخاصة. بعض الإخوة في الأخير أراهم منشغلين كثيرا، فمن يتحدث مع صاحبه أثناء الدرس تفوت عليه الفائدة وتفوت على صاحبه، ينحرم ويحرم صاحبه. ولهذا الانتباه أفضل، والحديث في وقت لما تخرج تتحدث بكل راحة. فلهذا أنا أطلب من يتحدث مع صاحبه أن يرفق بصاحبه ويتركه ليستفيد، لأن صاحبه سيجامله ويتحدث معه، فإذا تركه استفاد هو واستفاد صاحبه. فالتربية أو ربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هي الخلق والرزق والإيجاد والتدبير والتصرف، هذه ربوبية عامة تشمل جميع المخلوقات ولا يخرج عنها أي مخلوق. وهناك ربوبية خاصة وهي التربية على الإيمان وطاعة الله عز وجل، فهذه خص الله عز وجل بها الأنبياء والمؤمنين والصالحين من عباد الله بأن أكرمهم سبحانه وتعالى ومن عليهم بتربيتهم على الإيمان وتثبيتهم على طاعة الله عز وجل إلى أن يتوفاهم الله. قال ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وجميع النعم التي في العالمين، والعالمون هم من سوى الله عز وجل، لأن الوجود وجود خالق ووجود مخلوق، والمخلوق هو من سوى الله، والله عز وجل هو خالق الخلق أجمعين. والنعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل لا تحصى، وكل نعمة بالعباد فالله عز وجل موليها وهو سبحانه وتعالى مسديها والمتفضل بها. قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذا فيه أنه لا يكفي في العبد أن يعترف بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المدبر، هذه لا تكفي، بل لا بد أن يعبده وأن يخلص العبادة له وأن لا يجعل معه شريكا في العبادة. أما الإقرار بالربوبية بدون العبادة فهذا لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله تبارك وتعالى. وقد كان المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المدبر لشؤون الخلق هو الله لا شريك له، يقرون بذلك ولكن هذا لا ينجي من عذاب الله، حتى يعبد الإنسان الله جل وعلا ويفرده بالعبادة ويخصه بالطاعة. فإذا أفرد الله عز وجل بالعبادة وخصه بالطاعة عندئذ ينجو من عذاب الله وينال عظيم موعود الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه وامتثل أمره. ثم ذكر المصنف الدليل وهو قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. تأمل هنا: الحمد لله رب العالمين. إذا أردت أن تعرف من أنت اقرأ هذه الآية: الحمد لله رب العالمين. أنت مربوب، مخلوق، مدبر، خالقك الله عز وجل وخالق العالم كله، العالم بما فيه من سماوات وأرض وجبال وحيوانات ومخلوقات علوية وسفلية، كلها مخلوقة لله. السماء فيها من الملائكة ما لا يحصي عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. البيت المعمور في السماء يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ومن دخله لا يعود مرة ثانية. هؤلاء كلهم عالم من العالم الذي خلقه الله وأوجده. إذن أنت من أنت؟ واحد من هذا العالم، أنت واحد من هذا العالم. سبحان الله، هذا الواحد من العالم قد يرى نفسه حتى إلها مثل ما قال الأخ، مثل ما قال فرعون: وأنا ربكم الأعلى. يتكبر ويبطر وهو مخلوق من هذا العالم، مخلوق لله. فتجد يمشي على الأرض مرحا بكبر وغرور وزهو، وهو من هو؟ واحد من هذا العالم، مخلوق لله سبحانه وتعالى. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من أنت؟ هذا المتكبر المغرور ما عرف من هو، وإلا لو عرف من هو وما حقيقة ما تكبر أبدا، لكن ما عرف من هو، ما يدري من هو، ما يدري عن نفسه ما هي. ولو عرف نفسه لما تكبر، وإلا كيف يتكبر ويمشي بغرور ومرح وكبر وزهو وهو واحد من هذا العالم، مخلوق من نطفة ومرده إلى حفرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة في جوفه. فلأي شيء يتكبر ويغتر؟ ولهذا أشد الناس عقابا يوم القيامة المتكبرون، أشد الناس عقابا المتكبرون. فالإنسان يعرف من هو، من هو وما شأنه. فأنت، فالله رب العالمين وأنت واحد من هذا العالم. العالم هذا فيه مخلوقات عجيبة، فيه ملائكة. أحد الملائكة وهو مخلوق أيضا من المخلوقات في هذا العالم، أحد الملائكة يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم، والحديث ثابت، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، وفي رواية: تخفق فيه الطير 700 سنة. بمعنى لو أن طار طير من هذا المكان إلى هذا المكان ما يصل إلا بعد 700 سنة. هذا ملك من الملائكة أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحدثنا عنه. إذن من الإنسان؟ من هو الإنسان؟ ولهذا الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه، ويعرف أنه مربوب ومخلوق لله عز وجل أوجده الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا؟ ما كان الإنسان شيء، وخلقه الله عز وجل. كان أول شيء نطفة في ظهر والده، ثم استقرت هذه النطفة في رحم الأم وحملته أمه في بطنه شهورا عديدة، ثم خرج من طريق البول، خرج من طريق البول ودخل إلى رحم الأم من طريق البول، ثم وجد وبدأ ينمو ويكبر بنعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، فإذا به إذا اشتد ساعده وقوي وكبر اغتر وتكبر حتى يتكبر على دين الله ويتكبر على شرع الله ويتكبر على أحكام الله ولا يمتثل لأوامر الله، ويرى نفسه أكبر من أن يمتثل للأمر وينقاد. هذا ما عرف نفسه ولا عرف من هو. ولهذا من أهم ما يكون للإنسان أن يعرف نفسه. وإذا أردت أن تعرف نفسك اقرأ الحمد لله رب العالمين، من أنت؟ واحد من هذا العالم بما فيه من مخلوقات وكائنات. وقرأت مرة في جريدة عن حوت في البحر يقولون وزنه 50 طن، وزنه 50 طن، يعني أثقل من 10 شاحنات من الكبار. هذه وزنه وهو حوت في داخل البحر. مخلوقات الله عز وجل والكائنات في هذا العالم من أعجب ما يكون. ولهذا يتذكر الإنسان نفسه وأنه مخلوق مدبر رزقه الله ويدبر شؤونه، ويجاهد نفسه بأن تخضع لله ولدينه ويمتثل أوامر ربه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بأي شيء عرفته؟ فقل بآياته ومخلوقاته. أما آيات الله فكثيرة، بل كل مخلوق في هذا الكون آية على خالقه، كما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا نظرت إلى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وكل هذه تدلك على من؟ على الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالذي ينظر إلى الجبال إلى السماوات إلى 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 الأرض إلى كل الكائنات يجدها دالة على الله. تأمل هذه السماء التي رفعها الله بغير عمد، حتى لو أردت أن تبني حائطا ما يمكن أن يثبت إلا بأعمدة صغر أو كبر، وهذه السماوات بغير عمد رفعها الله سبحانه وتعالى وأمسكها بقدرته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا فإن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالسماوات الأرض الجبال الأنهار الأشجار أنت نفسك فيك آيات تدلك على الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل أي يغطي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، الرب الذي هو خالق لهذه المخلوقات هو المعبود الذي يجب أن يعبد وتصرف له الطاعة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون معناها أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يذكر أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها، ثم بعد ذلك تكلم عن الدين الإسلامي ما هو ومراتبه، ثم تكلم عن معرفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والكتاب مليء بالفوائد القيمة واللطائف النفيسة التي ينبغي علينا أن نتأملها. وبهذا القدر ننتهي، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينير قلوبنا، وأن يصلح نفوسنا، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يزكيها هو خير من زكاها، هو وليها ومولاها، وأن يتولانا بتوفيقه، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بعنايته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا ولكم في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. وختام هذا اللقاء أشكركم أيها الإخوة على ما لقيته منكم من أدب وحسن استماع وحرص على الفائدة ورغبة في الخير، وليس هذا بغريب عليكم. فأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يوفقكم لكل خير، وأن يحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وأن يجزي القائمين على شؤون الحرمين خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة الطيبة لهذا اللقاء المبارك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا اللقاء الأخير في هذه الدورة وفي دراسة كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي أخذناه خلال هذا اللقاء هو مقدمة هذه الرسالة القيمة. لكن هذا اللقاء أصبح فرصة طيبة لنا لمدارسة هذه المسائل المهمة العظيمة، وإن كنا لم يتيسر لنا ختم الكتاب وإنهاءه، لكن الكتاب بيد كثير من الإخوة، ومن الخير للإنسان أن يعتني بمثل هذه الكتب القيمة والرسائل المفيدة بقراءتها مع نفسه ومع أسرته في منزله، فإن من شأنها بإذن الله تبارك وتعالى تثبيت الإيمان وتقوية اليقين وإعانة العبد على الحق الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. الله عز وجل قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمن كلما أعاد مدارسة مسائل العلم وأبواب الهداية وسبل الخير كلما كان ذلك أرفع لدرجاته وأعلى لمقامه عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولهذا من الخير للإنسان أن يكون طالب علم إلى أن يموت وإلى أن يتوفاه الله، وأن يكون له حظ من طلب العلم وإن قل، ويكون ذلك بقراءة الكتب وحضور حلق العلم وسماع الأشرطة النافعة المفيدة. فهذا باب خير للإنسان في هذه الحياة لا ينبغي للعبد أن يغلقه، بل الذي ينبغي عليه أن يسعى في تنمية هذا الأمر والاستزادة منه إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. نرى علماء راسخين في العلم ولا يزالون يقرؤون الكتب ويطلعون على الأبحاث وينهلون من معين العلم بجد واجتهاد، مع أنهم حصلوا من العلم قدرا مناسبا، بينما ترى أناس آخرون حظهم من العلم قليل ونصيبهم منه ضحل، ومع ذلك لا يعطون العلم من وقتهم، مع أنه أهم شيء في هذه الحياة، هو الذي ينير الطريق ويبصر العبد ويفتح له أبواب الهداية، وبه يميز العبد بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. فبدون العلم ما يستطيع العبد أن يميز. ولهذا من الخير للإنسان أن يكون طالب علم، من الخير للإنسان أن يكون طالب علم. قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكما قدمت، نحن بدأنا بهذا الكتاب ولا نتمكن في هذه الدورة من إتمامه، لكن كل واحد من الإخوة يتمكن هو بنفسه وفي بيته من قراءة الكتاب مرات وكرات. وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بناصيتي ونواصيكم للخير، وأن لا يكلنا جميعا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه إن وكلنا إلى أنفسنا يكلنا إلى ضيعة، فنسأله سبحانه أن لا يكلنا إلا إليه، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. بدأ هنا الشيخ رحمه الله بالحديث عن الأصول الثلاثة التي هي موضوع الكتاب، موضوع الكتاب الأصول الثلاثة. ونحن سبق مر معنا أربعة مسائل ثم ثلاثة مسائل، ثم دخل المصنف رحمه الله في موضوع الكتاب الذي هو الأصول الثلاثة. فالمسائل السابقة جاءت بين يدي هذا الكتاب وبين يدي هذه الأصول توطئة لها وتقديما لها وحثا على العناية بها. أما موضوع الكتاب الأساس فهو الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام منبها المؤمنين على أهمية هذه الأصول، يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الأصول الثلاثة. وتأمل هنا قوله عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان. وهذا يفيد أن الإيمان له طعم وله حلاوة يتذوقه أهله المحققون له، ويجدون له لذة في قلوبهم ونفوسهم، ويفرحون به أعظم الفرح، ويسرون به غاية السرور. له طعم وحلاوة، لكن طعم الإيمان وحلاوته لا يذوقه كل أحد ولا يتطعمه كل إنسان، وإنما يذوق طعم الإيمان من اتصف بصفات وتحققت فيه أمور، أعظمها هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وتأمل هنا جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وتأمل بأي شيء يكون الرضا بالله، وكيف يكون الرضا بدين الله، وكيف يكون الرضا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الأمر عظيم الأهمية. كيف يكون العبد قد رضي بالله ربا، وكيف يكون العبد قد رضي بالإسلام دينا، وكيف يكون العبد قد رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والرضا بالله ربا لا يكون إلا بالإيمان به سبحانه ومحبته وتعظيمه وتوقيره وقدره تبارك وتعالى حق قدره، وامتثال أمره واجتناب نهيه، وتصديق ما أخبر به سبحانه وتعالى في كتابه. فبهذا يكون العبد قد رضي بالله ربا لهذا الكون، وخالقا لهم، ومدبرا لشؤونهم، ومستحقا للعبادة منهم بأن يفردوه بالعبادة ويخصوه بالطاعة ولا يشرك معه غيره. بهذا يكون العبد قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. الرضا بالإسلام يكون بانشراح الصدر للإسلام وقبول أوامر هذا الدين والخضوع لأحكام رب العالمين وإسلام الوجه له والاستسلام لشرعه والانقياد لحكمه، وأن لا يجد العبد في صدره شيئا أو حرجا مما قضاه الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبهذا يكون العبد قد رضي بالله، بهذا يكون العبد قد رضي بالإسلام دينا، يحب هذا الدين، ويحب طاعة رب العالمين، ويحب امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، ويحب من يطيع الله ويمتثل أمره. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ويكون صدره منشرحا لدين الله، ولا يجد حرج أو ضيقا أو ترددا في قبول أوامر الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون رضي بالإسلام دينا. وأما الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فإن هذا يكون بالإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، وبمحبته وتقديم محبته على محبة النفس والنفيس والوالد والولد والناس أجمعين، كما صح في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في الحديث الآخر في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن بهذه الصفة وبهذا الأمر يتحقق الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تقدم محبته على محبة النفس، ولهذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هو أولى بك من نفسك، فيجب عليك أن تحبه أكثر من محبتك لنفسك صلوات الله وسلامه عليه، وهو أولى بك من نفسك فيجب أن تطيعه أكثر من طاعتك لنفسك. ولهذا المحبة الصادقة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا تكون بمجرد الدعوة، لأن الدعوة أمرها يسير على كل إنسان وسهل على كل لسان، يسير على كل أحد أن يقول إنني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأحب دينه وأحب طاعته. هذه الكلمة سهلة على كل لسان، ما تكلف الإنسان شيء، لكن ليست العبرة بالدعاوى. والدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فأهلها أدعياء، ولهذا لا بد من برهان يقيمه العبد من نفسه على صدق محبته لرسوله عليه الصلاة والسلام، على حد قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، يعني من ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية، فإذا كان ممتثلا لأمره منقادا لما جاء به منتهيا عما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه فالمحبة صادقة، وإن كان عاصيا معرضا غير مطيع ولا ممتثل للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فالدعوة كاذبة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. فالمحبة تقتضي الطاعة والانقياد والامتثال. والاتباع. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس ومحبة الوالد ومحبة الولد ومحبة الناس أجمعين، وهي ليست مجرد دعوة، ليست كلمة فقط تقال. لا يكفي أن يقول الواحد منا أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة أكثر من محبتي لنفسي ومحبتي لوالدي وولدي والناس أجمعين، هذه الكلمة وحدها ما تكفي، لا بد من برهان يصدق هذه المحبة. ولهذا إذا أراد الواحد منا أن يعرف مدى هذه المحبة في قلبه فلينظر في مدى الاتباع للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مدى التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في الأوامر وامتثالها والنواهي وتركها والأخبار وتصديقها، والناس أقسام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، ليسوا على درجة واحدة. ولهذا العبد يحتاج إلى أن يحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق الرضا به عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. إذا رضي به رسولا لابد أن يمتثل أمره، فإذا لم يمتثل الأمر ما حقق الرضا به صلى الله عليه وسلم رسولا، ولا حقق المحبة له عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: زعم قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إنا نحب ربنا حبا شديدا، هذه دعوة، والدعوة لا بد عليها من برهان يصدق هذه الدعوة، وهو الامتثال لأمر الله والانقياد لحكمه سبحانه وتعالى. لاحظ دعوة اليهود لما قالوا فيما ذكر الله، وقالت اليهود: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لابد من برهان، ما هو مجرد الكلام فقط، لابد من برهان. ما البرهان؟ قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو البرهان، إسلام الوجه لله والانقياد والامتثال لأوامره سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله. والله عز وجل لا يحبك بمجرد الدعوة التي تدعيها، وإنما يحبك بتصديقك للأخبار وامتثالك للأوامر واجتنابك للنواهي وتركك لها. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الخصال الثلاثة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هي الأصول الثلاثة التي أفرد لها المصنف رحمه الله هذا الكتاب. وتأتي هذه الأصول الثلاثة في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما ورد في غير حديث أن الميت عندما يدخل إلى قبره يأتيه ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير. سود الوجوه زرق العيون، فيدخلان عليه في قبره ويجلسانه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فتوجه إليه هذه الأسئلة الثلاثة عن الرب والدين والنبي عليه الصلاة والسلام. جميع ما في هذه الدنيا لا يسأل عن شيء منه إلا عن هذه الأمور الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. المؤمن يثبته الله ويسدده ويقوي قلبه ويجيب الملكين بثبات، يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما الظالم فإن الله عز وجل يضله فلا يجيب، وإنما يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويقول: ها ها لا أدري، يضله الله. وهذا معنى قوله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا الموقف العظيم ينبغي على العاقل أن يعد له العدة وأن يهيئ نفسه له، أن يعد لهذا السؤال جوابا وأن يعد للجواب جلبابا، بأن يكون صحيحا سليما قويما. وإذا أراد الثبات فليستعن بالله في هذه الحياة بامتثال أمره والخضوع لشرعه وطاعته سبحانه وتعالى والمحافظة على أوامره، حتى ينال تثبيت الله تبارك وتعالى له عندما يدخل في قبره وعندما يوجه له هذا السؤال. وأقول لكم إن الواحد منا لا يدري متى سيوجه إليه هذا السؤال، قد يكون توجيه هذه الأسئلة له غدا، وقد يكون بعد شهر، قد يكون بعد سنة، وقد يكون بعد سنوات، ولا فرق في هذا الذي أقوله لكم بين الكبير والصغير، فقد يموت الصغير قبل الكبير، وقد يموت الابن قبل الأب، وقد يموت الصحيح قبل المريض، وقد يموت المعافى قبل المبتلى، وقد يصح المريض ويشفى المبتلى. فالإنسان لا ينظر إلى عافيته وصحته وسلامته فيعرض بذلك عن ما خلق له ووجد له من طاعة الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا الإنسان يعد نفسه، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعد لنفسه ولهذا الموقف العظيم الجواب بالاستعانة بالله والثبات على طاعة الله والمحافظة على أوامره. وليتأمل في قوله: يثبت الله الذين آمنوا، ما هو كل أحد، الذين آمنوا يثبتهم الله. ولهذا على العبد أن يسعى جاهدا في حياته بأن يكون من هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، لينال الثبات، لينال الثبات، الثبات في الحياة، والثبات عند الممات، والثبات في القبر عندما يسأل من قبل الملكين، والثبات في الحشر، والثبات على الصراط، إلى أن يكرمه الله عز وجل بدخول الجنة. فيسعى في 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 هذا الأمر سؤالا ودعاء لله تبارك وتعالى وسعيا حديثا في تحقيق هذا الأمر ما دام في ميدان العمل ودار المنافسة والمسابقة في طاعة الله تبارك وتعالى. يسعى في الثبات عند الممات بأن يختم له بالإيمان ويختم له بالتوحيد كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا القول لهذه الكلمة لا يناله كل أحد، وإنما يناله من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالتثبيت عند الممات. ولهذا بعض الناس يموت وهو يغني، يموت وهو يغني، يردد أغنية من الأغاني ويموت وهو يغني، وقد تكون أغانيه في فسق وفجور وغزل وفحشاء. ومن الناس من يموت وهو يقول لا إله إلا الله، وتخرج روحه من جسده وهو يهلل يقول لا إله إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله: فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا تنتنا، يعني على الأغاني وعلى الكلمات الفاجرة وعلى الأشياء البذيئة يرددونها وتخرج أرواحهم من أجسادهم وهم على هذه الحال. بينما صاحب الإيمان فإنه يثبته الله عز وجل ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله. جاء في ترجمة أحد علماء الحديث وهو أبو زرعة الرازي أنه لما أدركته الوفاة جاء عنده اثنان من أصحابه وإخوانه وأرادوا أن يذكروه كلمة التوحيد قبل أن يموت لا إله إلا الله، وكانت طريقتهم رواية الأحاديث بالأسانيد، فجلسوا عنده كأنهما يتذاكران. فقال أحدهما للآخر: ذكرنا بحديث فلان، ذكرنا بحديث فلان، يقصد حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أحدهما: حدثنا فلان عن فلان. فما استطاع أن يكمل لأن الرجل عندهم في النزع. فبدأ الثاني يقول: حدثنا فلان عن فلان. فما استطاع. فقال أبو زرعة هذا الذي هو في النزع: لعلكم تريدون ذكر حديث فلان، حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. يقول الراوي والحديث والأثر إسناده ثابت، يقول الراوي: فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، فخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. فجاء بالحديث كاملا بإسناده إلى تمامه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ومع الهاء خرجت الروح. فمثل هذه الخاتمة الطيبة ينبغي على العبد أن يهيئ نفسه لها، أن يهيئ نفسه لها بأن يكثر من لا إله إلا الله، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يحافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يجد في طاعة الله، وأن لا يجعل الحياة تمضي عليه هكذا سبهلا بدون فائدة وبدون ثمرة في عبث وضحك ولهو وأمور تمضي الحياة بها بدون فائدة بل تكون مضرة على الإنسان. بينما ذكر الله عز وجل تبني به قصورا في الجنة. أذكر لكم حديثا ربما أن بعضكم لأول مرة يسمعه، يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله، من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بها قصرا في الجنة، وهو حديث ثابت. من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بها قصرا في الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ومن ذكر الله عز وجل غرس له به غرس في الجنة. فذكر الله عز وجل نماء للقلوب وحياة لها وصحة لها، والغفلة شقاء للعبد في الدنيا والآخرة. ولهذا كيف يرضى العبد أن تمضي الحياة هكذا وأن تتصرم بدون أن يجعل فيها ثمرات يحصدها يوم القيامة عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. والحياة ماضية ماضية بعجرها وبجرها وخيرها وشرها، ماضية ماضية منتهية بما هي فيه. لكن من الخير للإنسان أن يجتهد في أن ينهي حياته فيما يرضي الله، بأن يكون على صلة بالله، محافظا على أوامر الله، مبتعدا عن الأمور التي تصده عن الخير، مستعيدا بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، حتى ينال الثبات على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الأصول إجمالا ثم بدأ بالتفصيل، فبدأ أولا بما يتعلق بمعرفة العبد بربه. قال: فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني بنعمه، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذا قيل لك من ربك، قل: ربي الله. ربي، الرب، هذه الكلمة في لغة العرب معناها المالك، المدبر، المتصرف في شؤون الخلق. فمالك الملك وخالق الخلق وموجد العالمين هو الله جل وعلا، لا شريك له في شيء من ذلك، ولا يستطيع غير الله أن يخلق ولو ذرة، وليس مع الله عز وجل شريك في الملك ولا في مقدار ذرة. قل: ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالملك ملك الله عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم منه ضعف الطالب والمطلوب. فالخالق هو الله، والرازق هو الله، والمدبر هو الله، والذي بيده أزمة الأمور هو الله، لا شريك له في شيء من ذلك. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فإذا قيل من ربك، قل: ربي الله. إذا قيل من ربك، قل: ربي الله. الذي رباني، من معاني الرب التربية، التربية على الإيمان والطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى. ولهذا ربوبية الله لخلقه نوعان: عامة وخاصة. ربوبية الله لخلقه نوعان: عامة وخاصة. بعض الإخوة في الأخير أراهم منشغلين كثيرا، فمن يتحدث مع صاحبه أثناء الدرس تفوت عليه الفائدة وتفوت على صاحبه، ينحرم ويحرم صاحبه، ولهذا الانتباه أفضل. والحديث في وقت لما تخرج تتحدث بكل راحة، فلهذا أنا أطلب من يتحدث مع صاحبه أن يرفق بصاحبه ويتركه ليستفيد، لأن صاحبه سيجامله ويتحدث معه، فإذا تركه استفاد هو واستفاد صاحبه. فالتربية أو ربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة هي الخلق والرزق والإيجاد والتدبير والتصرف، هذه ربوبية عامة تشمل جميع المخلوقات ولا يخرج عنها أي مخلوق. وهناك ربوبية خاصة وهي التربية على الإيمان وطاعة الله عز وجل، فهذه خص الله عز وجل بها الأنبياء والمؤمنين والصالحين من عباد الله بأن أكرمهم سبحانه وتعالى ومن عليهم بتربيتهم على الإيمان وتثبيتهم على طاعة الله عز وجل إلى أن يتوفاهم الله. قال: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وجميع النعم التي في العالمين، والعالمون هم من سوى الله عز وجل، لأن الوجود وجود خالق ووجود مخلوق، والمخلوق هو من سوى الله، والله عز وجل هو خالق الخلق أجمعين. والنعم كلها من الله: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل لا تحصى، وكل نعمة بالعباد فالله عز وجل موليها وهو سبحانه وتعالى مسديها والمتفضل بها. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وهذا فيه أنه لا يكفي في العبد أن يعترف بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المدبر، هذه لا تكفي، بل لا بد أن يعبده وأن يخلص العبادة له وأن لا يجعل معه شريكا في العبادة. أما الإقرار بالربوبية بدون العبادة فهذا لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله تبارك وتعالى. وقد كان المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المدبر لشؤون الخلق هو الله لا شريك له، يقرون بذلك، ولكن هذا لا ينجي من عذاب الله. فحتى يعبد الإنسان الله جل وعلا ويفرده بالعبادة ويخصه بالطاعة، فإذا أفرد الله عز وجل بالعبادة وخصه بالطاعة عندئذ ينجو من عذاب الله وينال عظيم موعود الله سبحانه وتعالى لمن أطاعه وامتثل أمره. ثم ذكر المصنف الدليل وهو قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال: وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. تأمل هنا: الحمد لله رب العالمين. إذا أردت أن تعرف من أنت اقرأ هذه الآية: الحمد لله رب العالمين. أنت مربوب مخلوق مدبر، خالقك الله عز وجل وخالق العالم كله، العالم بما فيه من سماوات وأرض وجبال وحيوانات ومخلوقات علوية وسفلية كلها مخلوقة لله، السماء فيها من الملائكة ما لا يحصي عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، البيت المعمور في السماء يدخله في كل يوم 70,000 ملك ومن دخله لا يعود مرة ثانية. هؤلاء كلهم عالم من العالم الذي خلقه الله وأوجده. إذن أنت من أنت؟ واحد من هذا العالم. أنت واحد من هذا العالم، سبحان الله، هذا الواحد من العالم قد يرى نفسه حتى إلها مثل ما قال الأخ، مثل ما قال فرعون وأنا ربكم الأعلى، يتكبر ويبطر وهو مخلوق من هذا العالم، مخلوق لله، فتجد يمشي على الأرض مرحا بكبر وغرور وزهو وهو من هو واحد من هذا العالم، مخلوق لله سبحانه وتعالى. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. من أنت؟ هذا المتكبر المغرور ما عرف من هو، وإلا لو عرف من هو وما حقيقة ما تكبر أبدا، لكن ما عرف من هو، ما يدري من هو، ما يدري عن نفسه ما هي، ولو عرف نفسه لما تكبر، وإلا كيف يتكبر ويمشي بغرور ومرح وكبر وزهو وهو واحد من هذا العالم، مخلوق من نطفة ومرده إلى حفرة وهو بين ذلك يحمل العذرة في جوفه، فلأي شيء يتكبر ويغتر؟ ولهذا أشد الناس عقابا يوم القيامة المتكبرون، أشد الناس عقابا المتكبرون. فالإنسان يعرف من هو، من هو وما شأنه. فأنت، فالله رب العالمين وأنت واحد من هذا العالم، العالم هذا فيه مخلوقات عجيبة، فيه ملائكة، أحد الملائكة وهو مخلوق أيضا من المخلوقات في هذا العالم، أحد الملائكة يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدثكم، والحديث ثابت، أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، وفي رواية تخفق فيه الطير 700 سنة، بمعنى لو أن طير من هذا المكان إلى هذا المكان ما يصل إلا بعد 700 سنة. هذا ملك من الملائكة أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحدثنا عنه. إذن من الإنسان؟ من هو الإنسان؟ ولهذا الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه ويعرف أنه مربوب ومخلوق لله عز وجل، أوجده الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ما كان الإنسان شيء وخلقه الله عز وجل، كان أول شيء نطفة في ظهر والده، ثم استقرت هذه النطفة في رحم الأم، وحملته أمه في بطنه شهورا عديدة، ثم خرج من طريق البول، خرج من طريق البول ودخل إلى رحم الأم من طريق البول، ثم وجد وبدأ ينمو ويكبر بنعمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، فإذا به إذا اشتد ساعده وقوي وكبر اغتر وتكبر حتى يتكبر على دين الله ويتكبر على شرع الله ويتكبر على أحكام الله ولا يمتثل لأوامر الله، ويرى نفسه أكبر من أن يمتثل للأمر وينقاد. هذا ما عرف نفسه ولا عرف من هو. ولهذا من أهم ما يكون للإنسان أن يعرف نفسه. وإذا أردت أن تعرف نفسك اقرأ الحمد لله رب العالمين، من أنت؟ واحد من هذا العالم بما فيه من مخلوقات وكائنات. وقرأت مرة في جريدة عن حوت في البحر، يقولون وزنه 50 طن، وزنه 50 طن، يعني أثقل من 10 شاحنات من الكبار. هذه وزنه، وهو حوت في داخل البحر. مخلوقات الله عز وجل والكائنات في هذا العالم من أعجب ما يكون. ولهذا يتذكر الإنسان نفسه وأنه مخلوق مدبر رزقه الله ويدبر شؤونه ويجاهد نفسه بأن تخضع لله ولدينه ويمتثل أوامر ربه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بأي شيء عرفته؟ فقل بآياته ومخلوقاته. أما آيات الله فكثيرة، بل كل مخلوق في هذا الكون آية على خالقه، كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا نظرت إلى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وكل هذه تدلك على من؟ على الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالذي ينظر إلى الجبال، إلى السماوات، إلى 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 الأرض، إلى كل الكائنات، يجدها دالة على الله. تأمل هذه السماء التي رفعها الله بغير عمد. أنت لو أردت أن تبني حائطا ما يمكن أن يثبت إلا بأعمدة صغر أو كبر، وهذه السماوات بغير عمد رفعها الله سبحانه وتعالى وأمسكها بقدرته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا فإن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالسماوات، الأرض، الجبال، الأنهار، الأشجار، أنت نفسك فيك آيات تدلك على الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي الليل أي يغطي الليل النهار، يطلبه حثيثا أي سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، الرب الذي هو خالق لهذه المخلوقات هو المعبود الذي يجب أن يعبد وتصرف له الطاعة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون معناها أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم بعد ذلك بدأ المصنف يذكر أنواع العبادة التي أمر الله عز وجل بها، ثم بعد ذلك تكلم عن الدين الإسلامي ما هو ومراتبه، ثم تكلم عن معرفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والكتاب مليء بالفوائد القيمة واللطائف النفيسة التي ينبغي علينا أن نتأملها. وبهذا القدر ننتهي، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل ما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينير قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها خير هو خير من زكاها هو وليها مولاها، وأن يتولانا بتوفيقه وأن يحفظنا بحفظه وأن يكلانا بعنايته. وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يبارك لنا ولكم في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. وختام هذا اللقاء أشكركم أيها الإخوة على ما لقيته منكم من أدب وحسن استماع وحرص على الفائدة ورغبة في الخير، وليس هذا بغريب عليكم، فأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء وأن يوفقكم لكل خير وأن يحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وأن يجزي القائمين على شؤون الحرمين خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة الطيبة لهذا اللقاء المبارك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.